إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقد روى أبو إسماعيل الهروي بإسناده في كتابه ذم الكلام وأهله عن حسان بن عطية رحمه الله قال: ما ابتدع قوم في دينهم بدعة إلا نزع الله مثلها من السنة ثم لا يردها عليهم إلى يوم القيامة. وروى بسنده أيضا عن الأوزاعي قال: إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم منها. وروى بسنده عن سفيان الثوري رحمه الله قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، ولأن البدعة لا يتاب منها. فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يعلم مقترفها أنها معصية، وقد يسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه منها، وقد يحيا على نية الإقلاع عنها. وأما البدعة فإنه لا يتاب منها، لأن صاحبها يعتقدها قربة إلى الله تبارك وتعالى وطاعة، وهل يتاب من الطاعة؟ فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وروى بسنده أيضا عن أرطأة ابن المنذر السكوني يحدث قال: يا أبا يحمد، لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. يقول: لو أن ولده كان فاسقا يغشى المعاصي ويقترف المنكرات في مقابل أن يكون من أصحاب الأهواء، في مقابل أن يكون صاحب بدعة اعتقادية، أن يكون خارجية أو مرجئية أو معتزلية أو ما أشبه من تلك الملل والنحل، فإنه لو وازن بين هذا وهذا وخير لاختار الأول. لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رادا على الذين جمعوا بين سماع القرآن وسماع القصائد لطلب الصلاح، وهو ما يفعله الصوفية فيما يتعلق بسماعاته، قال: ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع، لأن البدع لو خرج منها الرجل كفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفا، بل لابد أن تورث فسادا في قلبه ودينه ينشأ عن نقص منفعة الشريعة في حقه، إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه. القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه. وقد جاءت الشريعة لرفع هذه البدع وتلك الأهواء وذلك الكفر وذلكم الشرك، فالقلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه. إن تشبع الشباب بأمثال تلك الأمور فإنهم لا يرجى منهم خير، لأن تشبع الشباب واغتذاءهم من الكتب التي لم تبنى على العلم الصحيح من الكتاب والسنة والأثر، إنما بنيت على الفكر والأهواء والتجربة، فحينئذ يمنعهم إقبالهم على تلك الكتب من الانتفاع بعلم وهدي السلف الصالح. فلا يمكن الجمع بين غذائين متناقضين. وقد رأينا أعراض المرض تظهر على كثير من الشباب شيئا فشيئا، فصاروا يتكتلون وينطوون على أنفسهم، وذلك لهجران المجتمع بزعمهم، ثم تركوا المساجد والصلاة وراء الآئمة الذين يسمون بالرسميين بحجة أنهم عملاء وأنهم أئمة رواتب، وهذا كله استدراج من الشيطان ليوقعهم فيما هو أكبر من ذلك وأعظم. وما مرت شهور أو سنون حتى اكتمل الداء، فصاروا يكثرون الحكام وكل من يواليهم، ثم تمكن الداء أكثر فأكثر حتى بلغ بهم ذروته، وحينئذ كفروا المجتمع ومن فيه، ولا يعلمون أنهم بهذا يخدمون بالدرجة الأولى أعداء الدين من اليهود والنصارى والشياطين، وبسببهم تضرب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في أي بلد في مهدها قبل أن يكتمل نموها وتشتد قواها، والواقع يشهد بذلك لا ينكره عاقل. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن سنة الله في الكون جارية، وأن الجزاء من جنس العمل، فبقدر ما يحدث الناس من البدع يذهب ما يعادله من السنن، كما قال حسان بن عطية رحمه الله: ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. فالإغراق في البدع يؤدي إلى هجران السنن، ولذلك تجد أهل البدع دائما يكرهون أهل السنة، لأن هذه البدع تمكنت من القلوب وتعلقت بها، فأغلقت عنها منافذ سماع الحق، فتبعد صاحب هذه البدعة عن المنهج القويم والطريق المستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما نقل عن الثوري رحمه الله، قال: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال شيخ الإسلام: وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. وفي رواية: إن الله احتجر التوبة، أي جعل التوبة حجرا محجورا عن صاحب كل بدعة. وهذا الحديث صححه الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، بمعنى أنه لا يتوب منها، لأنه يحسب أنها هدى، ولو تاب لتاب الله عليه كما يتوب على الكافرين. قال الشاطبي رحمه الله في بيان سبب عدم قبول توبة المبتدع، قال: إن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس، لأنه أمر مخالف للهوى وصاد عن سبيل الشهوات، فيثقل على النفس جدا، لأن الحق ثقيل، والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه. وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر هو نظر مخترعها، وليست براجعة إلى نظر الشارع، فلأجل ذلك تخف البدعة على مواقعها. وحذر المصنف رحمه الله تعالى من البدعة تحذيرا مؤكدا لما سبق فيما ذكر رحمه الله تعالى، قال: إن كل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهو حديث صحيح، حديث الأرباض رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه الفقرة من فقرات هذا الكتاب، مما ينبغي أن يتأمله طالب العلم كثيرا وأن يتوقف عنده طويلا. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. هي حكمة عظيمة مأثورة عن السلف، أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة، لأنهما نقيضان لا يجتمعان معه ولا يرتفعان معه. فإذا وجدت السنة رفعت البدعة، وإذا وجدت البدعة رفع ما يقابلها من السنة، فهما لا يجتمعان معه ولا يرتفعان معه. فلا تجتمع السنة والبدعة بحاف، فإذا اجتمعتا لابد أن تخرج إحداهما الأخرى، ولا يكون المرء سنيا ومبتدعا في حال، بل إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون سنيا لا يجتمعان أبدا، فلا بد أن تخرج إحداهما الأخرى. وهذا من مضار الابتداع، من مضار الابتداع أنه يزيل من السنن ما يقابل البدع. والحكمة التي مر ذكرها عن السلف ثابتة بالتجربة، وشاهد عليها كثير من الواقع بأدلته. تجد أصحاب البدع يبغضون الأحاديث الصحيحة ويبغضون السنن، وأعدى عدو لهم وأبغض ما يسمعون أن يقال الحديث الفلاني ينهى عن هذا أو يحرم هذا، ولا يريدون أن يسمعوا الأحاديث والسنن التي تخالف ما هم عليه. فهذه علامة على أنها لا تجتمع السنة والبدعة أبدا. أما الذي على السنة فإنه إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفرح بذلك، فيضيف خيرا إلى خير ويضيف علما إلى علم. صاحب السنة يفرح بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما صاحب البدعة ينفر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المبتدعة يحاربون السنن لأنها تقضي على ما عندهم من البدعة، وهذا فيه التنفير من البدعة، وأنها ترحل السنن وترحل محبة السنن من القلوب. فاحذر المحرمات من الأمور، لأن المحرمات لا خير فيها، سواء محرمات الشرك أو الكفر أو المعاصي، لأن الله لا يحرم شيئا وفيه خير، إنما يحرم ما هو شر محض أو شر راجح أو شر مساو. فإذا اجتمع في الشيء خير وشر، فإن كان الشر أكثر أو مساويا فتجنبه، وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذه، ويغتفر الشر اليسير مع الخير الكثير. ولهذا ضوابطه وليس بإطلاق، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهو نص حديث العرباض يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل المحدثات مما هو من الضلالات، هذا فيما يتعلق بالدين. أما المحدثات في أمور العادات والمنافع كالمآكل والمشارب والملابس فهذه بدع لغوية وليست بدعا شرعية، لكن المحدثات في الدين هي البدع المحرمة. وفي هذا رد على من قسم البدعة إلى الأقسام الخمسة وقال بدعة حسنة وبدعة محرمة وبدعة واجبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. فهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا فيه رد على من قال إن البدعة تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، فهذا غلط. البدع كلها ضلالة كما نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضلالة أهلها في النار، وكل ضلالة في النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالتي في النار من تلك الفرق هي الفرق المبتدعة والفرقة النادية. الفرقة الوحيدة التي هي في الجنة هي التي لا ابتداع عندها، وإنما هي متمسكة بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم هذه الفرق التي تكون في النار تتفاوت، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الفرق النارية متفاوتة، فمنها ما يكون في النار لكفره، ومنها ما يكون في النار لمعصيته، منها ما يخلد في النار ومنها ما لا يخلد في النار، ويكون حكمه حكم أصحاب الكبائر. فهذا مهم، لأن كثيرا من الناس يستشكل عندما يسمع مثل قول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عندما سئل عن الإخوان والتبليغ، وهل هذه الفرق من الفرق النارية؟ قال نعم هي من الفرق النارية. فرجع، هل هي من الفرق النارية؟ قال نعم هي من الفرق النارية. فيستشكل كثير من الناس يقول كفرتم هاتين الفرقتين؟ فيقال لا، لأنه ليس حتما إذا دخلت الفرقة النار أن تكون مخلدة في النار لكفرها، وإنما تدخل النار لبدعتها، فإذا كانت البدعة دون الكفر فإنها لا تخلد في النار، وأما إذا كانت بدعة الفرقة كفرا فإنها تخلد في النار. فهذا ينفعك كثيرا بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته. قال المصنف رحمه الله تعالى محذرا من التساهل في صغار البدع، لأن كثيرا من الناس يتهاون في أمر البدع ولا يلتفت إلى صغار البدع ويقول هذه لا تؤثر شيئا. قال المصنف رحمه الله تعالى واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، كذا في نسخة بهذا اللفظ. قال رحمه الله واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. فيحذر المصنف رحمه الله تعالى من التسهل والتسهيل والتمرير لصغار البدع فإنها تصير كبارا. يتساهل فيها كثير من الناس ويقع فيها كثير من العباد بدعوى التقرب إلى الله تبارك وتعالى بحسن نيتهم، ويقولون لا نريد بذلك إلا التقرب إلى الله، فإذا هي من البدع الكبار بعد. ودليل ذلك ما أخرج محمد بن وضاح في كتابه البدع عن سفيان عن سلمة عن أبي الزعراء قال جاء المسيب إلى عبد الله بن مسعود فقال إني تركت في المسجد رجلا يقول سبحوا 360، قال قم يا علقمة فاشغل عني أبصار القوم، فقام عليهم فسمعهم يقولون فقال إنكم لتمسكون بأذناب ضلالة أو إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال نحو ذلك وسنده حسن. وأطول من ذلك ما أخرجه الدارمي وغيره عن عبد الله لما جاءه أبو موسى الأشعري فوجد القوم في السحر الأعلى جلوسا على باب عبد الله، فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ فقالوا لا، فجلس حتى خرج. فقال أبو موسى لعبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن إني وجدت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ووالله ما رأيت إلا خيرا. قال وما رأيت؟ قال إن عشت ستراه. ثم قال وجدت قوما حلقا في المسجد جلوسا على رأس كل حلقة رجل بين يديه نوى أو حصى يقول كبروا 100 فيكبرون، سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100 فيهللون. قال فما قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو انتظار قولك. قال فهلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم جاء فوقف على حلقة من تلك الحلق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا هذا حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لن يدركه، وكم من مريد للخير لن يدركه. ثم قال قولة عظيمة كهذه التي رواها عنه رضي الله عنه ابن وضاح في البدع، قال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه آنية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبل، وإنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والله إني لا أحسبكم منه. قال راوي الحديث
فوالله لقد رأينا عامة أولئك القوم يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج، فلم يتوقف عند حدود نياتهم. وقد توقف أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عند ظاهر الأمر فلم يحكم بشيء، هذه بدعة إضافية، لأن الدين رغبة الذكر، رغبة التهليل والتسبيح والتحميد، رغب في غشيان المساجد، رغب في الاستغفار في السحر الأعلى. ولكن هذه الكيفية، هذا الاجتماع مع التزام هذا العدد، كل ذلك يدخل ذلك في البدعة الإضافية. فلم يفطن لذلك أبو موسى رضي الله عنه فلم يحكم بشيء. وأما الحبر ابن مسعود رضي الله عنه عن أبي موسى وعن الصحابة أجمعين فإنه قال لهم هذا القول الكبير، وقد دل سلوكهم على أنهم ممن يغالي في دين الله تبارك وتعالى حتى صاروا إلى الخروج، وكانوا من الخوارج المقاتلين لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخلص المؤمنين المسلمين في النهروان. فلقد رأيت عامة أولئك البدع يطاعنون نام عن خوارج يوم النهروان. فهذه كما ترى مما يحسب من صغار البدع، يعني قد يقول قائل هؤلاء القوم إذا لم يجلسوا في هذا الاجتماع في المسجد يعدون التسبيح والتحميد والتهليل والتحميد على هذا النحو، فسيظلون في نومهم حتى تدركهم الشمس ولن يدركوا الصبح في وقته، ولن يأتي منهم ذكر، أو أنهم سينصرفون إلى أمور لا ترضي ربنا تبارك وتعالى، أو أنهم لن يذكروا الله تبارك وتعالى أصلا، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يزين بها الشيطان طريق البدع. ولكن الحبر الذي علمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علمه من أصول السنة التفت إلى هذا الأمر وكشف عن خبيئتهم، ولم يتسامح في هذه البدعة وإن عدها كثير من الناس صغير. وهي في نهاية الأمر كما ترى متعلقة بالعبادة والطاعة، فهي بدعة في أفعال ظاهرة يثاب عليها العبد لو كانت على منهاج سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لم تصح هذه الكيفية من كيفيات الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والسلف. فهذه وإن كانت في ظاهر الأمر من صغار البدع، إلا أنها تعود بعد ذلك حتى تصبح من كبار البدع، لأنهم صاروا إلى الخروج وكانوا يطاعنون الصحابة ومن معهم من المؤمنين الخلص مع الخوارج، يطاعنون الصحابة مع الخوارج يوم النهروان، فهي بدعة صغيرة صارت إلى هذه البدعة الكبيرة. فوالله لقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان. حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيكون من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيهم شر الخلق والخليقة. أخرجه مسلم في صحيح. فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعنى كلام المصنف رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وحاصل ذلك الكلام الذي مر وهذا الكلام أنه لا توبة لصاحب البدعة عن بدعته، فإن خرج عنها فإنه يخرج منها إلى ما هو شر منها. وانظر إلى وصية عمر بن عبد العزيز رحمه الله لعامله حيث قال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، والاقتصاد في أمره واتباع السنة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك لنا. فأوصيك بالاقتصاد في أمر الله تبارك وتعالى واتباع سنته وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوصيك بترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فرض لنفسه ما رضي به القوم لأنفسه فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت إنما أحدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، لقد تكلموا بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر، لقد قصر من دونهم من الأقوام حتى جفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، إنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وهذا الأثر بطوله وهو طويل تجده عند أبي داود في سننه، فاعقد الخنصر عليه، احذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، كذا في نسخة، احذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. وهذا الكلام كما مر ثابت وصحيح، وقد مر حديث أبي موسى الأشعري عندما جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو يدل على خطورة البدع وأن أهل البدع نهايتهم مؤدية إلى قتال أهل التوحيد، وأن البدعة الصغيرة تجر إلى البدعة الكبيرة، فاحذر، إنما هو دينك وآخرتك وحياتك الباقية، فلا تفرط في هذا من أجل شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منه، فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منه، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. كما مر من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أرسل إلى رجل يقول سلام عليه، أما بعد فإني أوصيك في الاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك ما أحدثه المحدثون بعده، فقد جرت سنته وكفوا مؤونته، ثم اعلم أنها لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة سناها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق فرض لنفسك ما رضي القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى، فإنهم هم السابقون، ولئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت حدث بعدهم حدث فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فلئن قلت فأين آية كذا وكذا ولما قال الله كذا وكذا، فلقد قرأوا منه ما قرأ وعلموا من تأويله ما جهلت، فينبغي علينا أن نقف عند حدود ما وقفوا عنده وألا نتجاوز حتى لا نقع في الضلال المبين. وأوجه معارضة الخلق لنصوص الوحي وأساليبهم في ذلك كثيرة، منها الابتداع، وهو خطب جسيم وأمر عظيم بسببه يحصل التبديل في العقيدة والشريعة. أم لهم شركاء شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الابتداع في خطبته التي وصفها الصحابة رضوان الله عليهم بأنها خطبة مودع، كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وقوع الاختلاف الكثير ووصفه بالكثرة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طريقته أنه لا يذكر داء إلا وأتبعه بدوائه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر هذا الداء وقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أتبع هذا الداء بذكر الدواء، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فدل على أن التمسك بالسنة هو الذي ينبغي أن يؤخذ به من أجل رفع الاختلاف الكثير، وأنه عند الاختلاف الكثير لا بد من الاعتصام بالسنة، فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. هذه البدعة مرض عضال وداء لا يشفى منه إلا أن يشاء ربي شيئا يصيب الأمة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر هذا الداء العضال أتبعه ببيان الدواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر في خطبته من الابتداع، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى دين الله تبارك وتعالى ولم يكن له أصل من الدين فإنه ضلالة والدين بريء منه، سواء كان من مسائل الاعتقاد كبدع القبوريين والمؤولة والمشبهة والذين يكفرون المسلمين ويعبثون بمسائل الإيمان والكفر وكالمشبهة، أم كان من بدع الأعمال ككثير من البدع الموجودة في كل مصر وقطر، أو من بدع الأقوال كالأذكار المخترعة التي لم تأتي عن الشارع، كل ذلك سواء في أنه مردود على فاعله وهو بدعة وهو ضلالة في دين الله تبارك وتعالى. وليعلم أنه لا يجوز التفريق بين البدع فيقال بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهذا تقسيم حادث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا في الأثر. من الأوجه التي تعارض بها نصوص الوحي الموازنة بين المصلحة والشرع، فكثير من الناس يرد النصوص الثابتة بحجة الموازنة بين المصلحة والشرع. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وروى مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج قال جاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، كان من أنواع المزارعة، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، يعني هذا الأمر كنا نراه مصلحة ولكن طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنفع لنا، وهذا لا شك فيه، فلا شك أن طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنفع. وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ترك المصلحة الشخصية من أجل نهي الشارع عنه، وهكذا كان السلف الصالح يؤمنون بجميع شرائع الدين لا يتركون منها شيئا، ولم يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله وإن خالفه تركه. قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بل كان هواهم رضي الله عنهم تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي إدريس الخولاني أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد. فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. وهذا الأثر يدل على أن الإنسان قد يزهد بالكتاب والسنة والدعوة إليهما بحجة أن الناس قد ملوا التكرار، ولا بد من كسبهم، ولا بد من جمعهم، ولا بد من تجميعهم، كما في كلام معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد. وقد وقع. فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، يعني حمل القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فهذا يزهد في الكتاب والسنة ويقول إن الناس لا يجتمعون على قال الله قال رسوله، فلا بد من أن نبتدع لهم وأن نحدث لهم أشياء حتى يجتمعوا، وحينئذ يهمل الكتاب والسنة ويقول قد مل الناس التكرار من قال الله قال رسوله، ولا بد من كسبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقول الجامع أن الشريعة لم تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعم، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به، فأحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر الذي نظر بعقله ولا يعلم الشرع، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الغالبة. وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فحينئذ يزهد في الكتاب والسنة ويجتهد في ابتداع وسائل لتجميع الناس، ولو كانت مما هو معلوم في الدين بطلانه لا بأس، لا بأس، الناس يغنون، العالم يغني، فماذا نصنع؟ نغني لهم غناء إسلامي. الناس يذهبون إلى البحار في الصيف يتعرون ربما كما ولدتهم أمهاتهم، فماذا نصنع؟ نصنع ما يوهن إسلاميا. الناس يغشون المسارح ويتفكهون بما يسمعون من المشخصاتية الفساق، فماذا نصنع؟ نصنع لهم مسرحا إسلاميا. الناس يتزوجون وفي أعراسهم يغنون ويصفرون ويطبلون ويزمرون، فماذا نصنع؟ نصنع لهم فرقة إسلامية، لأننا لو التزمنا قال الله قال رسوله لم يحضر أحد ولا يكون فرحا حينئذ. فما الحل؟ هذا هو الحل: نجهد بالكتاب والسنة ثم نأخذ بأمثال هذه الأمور، وكل ذلك تحت مصلحة الدعوة. كلمة مصلحة الدعوة يجب أن ترفع من قاموس أصحاب الدعوة، لأنها مزلة ومدخل للشيطان الرجيم، يأتيهم من حيث يعز عليهم أن يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص. تتحول مصلحة الدعوة إلى صنم يتعبده أصحاب الدعوة، وينسون معه المنهج الأصيل المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. على أصحاب الدعوات المختلفة أن يتمسكوا بالنهج الأصيل، فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتقوه هو خطر الانحراف عن هذا المنهج بسبب من الأسباب، سواء أكان هذا الانحراف كثيرا أم كان قليلا، والله أعلم منهم بالمصلحة، وهم ليسوا بها مكلفين، وإنما هم مكلفون بأمر واحد، أن لا ينحرفوا عن المنهج وأن لا يحيدوا عن الطريق. والنتائج ليست إليك، يعني أنت في دعوتك إلى الله تبارك وتعالى هل أنت مطالب بالنتائج؟ يعني يوم القيامة يقال كم العدد الذي تاب على يديه أو أسلم على يديه أو عرف الحق على يديه، ثم يصنف الناس على حسب العدد؟ حاشا وكلا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عرضت عليه الأمم رأى النبي ومعه الرهط، ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي من الأنبياء السابقين ومعه الرهيب ومعه الرجلان ومعه الرجل، ورأى النبي وليس معه أحد. فيأتي يوم القيامة بعض الأنبياء وهم قدوة سلوكية معصومون مؤيدون بالوحي المعصوم، وقد حفظهم الله تبارك وتعالى من الخلل والزلل والخطل، وهم يدعون إلى دين الله تبارك وتعالى وهم الصفوة. وكما قال الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومع ذلك يدعون إلى الله تبارك وتعالى لا يقصرون، ويأتي الواحد منهم يوم القيامة ولم يتبعه أحد. هل يقال له لما لم يتبعك أحد؟ هل قصر؟ حاشا وكلا، أدى ما عليه ولا عليه. فإذا كان ذلك في حق بعض الأنبياء أفلا يقنعك هذا؟ نجمع الناس ونأتي بالناس ولو على مزمار وطبل، المهم أن يجتمعوا. هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو صحابته أو أحد من السلف المتقدمين؟ حاشا وكلا. فإذا نحن مكلفون بأمر واحد في الدعوة، ألا ننحرف عن المنهج وألا نحيد عن الطريق، أن نكون قائمين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما النتائج فأمرها إلى الله، يعاندنا الناس، يحاربنا الناس، يؤذينا الناس، يقتلنا الناس، أمرنا إلى الله تبارك وتعالى، لسنا مكلفين بالنتائج، ليست إلينا، إنما هي إلى الله تبارك وتعالى وحده. نحن كلفنا بأمر، وهذا الأمر هو أن نكون على المنهاج سائرين، أن نلزم المنهج وألا نحيد عن الطريق. كذلك تعارض نصوص الوحي بالرأي بما يسمى بالقياس الفاسد. يقول الفقهاء: لا قياس في مقابلة النص، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سوف يأتي في آخر الزمان أقوام يعارضون النصوص بآرائه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث في الصحيحين، وفيه دلالة على أن خروج الأمة مما هي فيه إنما هو بالعلم والعلماء، فلا بد من معرفة العلم الشرعي ما هو، ومن معرفة العالم حتى يتميز العالم من غيره، لأن كثيرا من الخطباء والوعاظ والمفكرين والمتطفلين على الدعوة والمتكسبين بها، كل هؤلاء صاروا علماء، فوقع الناس في أمر مريج، فلا بد من معرفة العالم، وهذا من أصول منهج السلف، أن تعرف العلم الذي هو العلم بحدوده وقواعده، حتى تعرف العلم من غيره، وأن تعرف العالم من هو حتى تميز بين العالم وغير العالم. وإذا لم تعرف هذا الأصل فإنك لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون في حال صفاء في تلقيك، ستخلط، تأخذ من هذا وهذا على أن هذا وهذا من أهل العلم، وهذه مزلة عظيمة وقع فيها كثير من الناس عندما اشتبه عليهم أمر العلماء. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وثبت عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وهذا أخرجه أبو داود في سننه. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ هذا كلام الإمام. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا كلام الإمام أحمد. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهنالك أساليب لمعارضة النص بالرأي، منها الأسلوب البياني الخطابي، فتجد عند بعض الناس أسلوبا بيانيا حسنا يعارض فيه الكتاب والسنة، فيقلب الحق باطلا والباطل حقا. قد نبه الله عز وجل على ذلك بقوله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فالباطل دائما يحتاج إلى بهرجة وزخرف وتلميع، وأما الحق فواضح صريح. قال تعالى في حق المنافقين: ولا تعرفنهم في لحن القول. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهن الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنه، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها فورثها ولدها ومن معه. فقال حمل بن النابغة: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. تسمع، إنما هذا من إخوان الكهان. كيف يودى من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطال؟ يعني فمثل ذلك يهدر، لأنه لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني ولا صاح بعد أن وقع من بطن أمه، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. والحديث كما مر في الصحيحين. قال له ذلك من أجل سجعه الذي سجع كطريقة الكهان في سجعهم. وهذا الأسلوب في رد النصوص يقنع الجهلة والعوام، فيسمعون القصص ويسمعون السجع ويسمعون الكلام المطلي بعيدا عن الحقائق التي جاءت في الكتاب والسنة، ويحرفهم ذلك عما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم. فلا تغتر بحذلقة متحذلق أو فيقهة متفيهق أو تشدق متشدق، بل فلذلك فادع. واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. زخرفة القول وتزيينه أوقعت كثيرا من شباب الأمة في هلاك بعيد. يقرؤون في ظلال القرآن لسيد يخدعهم الأسلوب والبهرة والبيان والسلاسة في الكتابة، لأنهم إذا رجعوا إلى كتب السلف من المفسرين لا يفهمون، لأنها تحتاج دليلا يسلك بهم في مسالكها، لأنها فسرت كلام الله تبارك وتعالى بكلام الله أو بكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بصريح اللغة، وهذا لا تحتمله عقولهم. وأما الرجل فقد أعمل قلمه في بيان طلي حتى وقع ما وقع بسبب كلامه، تكفير للمجتمعات، خروج على الجماعات، ثم قتل وإهدار للدماء، تخريب وتدمير وتفجير واستباحة لدماء المساكين بعد تكفيرهم، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يعلمها كل مسلم لا إخال أحدا لا يعلمه. وكل ذلك بسبب ذلك الأسلوب الذي مر أنه من أساليب أهل الباطل في معارضة النصوص، استعمال الأسلوب البياني. وأيضا يضاف إليه تحكيم العواطف، موالاة المؤمنين ومحبتهم والغيرة عليهم مطلوبة من المسلم، فيطلب منه أن يكون مواليا للمؤمنين معاديا لحزب الشيطان الرديء، يحب ويبغض لله. إلا أن العاطفة يجب أن تكون بعد العلم والعقل، لو قدمنا العاطفة على العلم والعقل حصل في طريقنا ومنهاجنا الفساد العظيم. تأمل قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فانظر هداك الله ماذا نتج عن تحكيم العواطف. هم طلبوا، فلما لبي طلبهم تولوا إلا قليلا منه، فلم يثبت مع طالوت لما فصل بالجنود إلا فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. وفي حديث المسور ابن مخرمة في قصة صلح الحديبية قال عمر بن الخطاب: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطى الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فقلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، فلما تتعجب؟ قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، قال الصديق للفاروق: أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصر، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق، رضي الله عنه. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام كما قال رسول الله؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. أخرجه البخاري في صحيح، أي أنه رضي الله عنه لأجل هذا القول عمل أعمالا صالحة ليكفر عما بدر منه لعدم امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول وهم. المقصود أن في هذه القصة موقفين متباينين. الأول هو موقف عمر رضي الله عنه، هو لا يخلو من الغيرة على الدين، لا يخلو من العاطفة الجياشة والحماسة مع عدم الرسوخ في علم تلك الحادثة رضي الله عنه. الثاني هو موقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وموقف الصديق هو موقف العالم بالشرع الملتزم لوحي الله. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر أعظم عاطفة من عمر رضي الله عنه. بعد الصلح أنزل الله تبارك وتعالى قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لذلك قال عمر بعد ذلك: ثكلتك أمك يا عمر. يقول لنفسه: نزرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن، فما مشفت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. وجئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. رواه البخاري في صحيح. فهذا أثر يحكي فيه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما كان منه ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ننفعل انفعالا عاطفيا لا يضبط بقواعد الشريعة من الكتاب والسنة بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأنك ترى ما يحدث من ظلم يقع على المسلمين من الأمم الكافرة، وترى الأشلاء متناثرة، وترى الدماء أنهارا، وترى البيوت مشتعلة النار أو مهدمة قد سويت بالأرض، وترى أحوالا لا تحيا فيها الحيوانات، فيحمل ذلك أصحاب العواطف المشبوبة على التكفير ثم على التدمير والتفجير والتخريب وإحداث الفوضى في المجتمع المسلم. وما كذلك ينبغي أن يكون، وإنما ينبغي أن يعاد دائما إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. في كتاب السنة للخلال أثر عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل الإمام الشيباني رحمه الله تعالى، في كتاب السنة للخلال قال: أخبرني محمد بن هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث في بغداد وهم قوم بالخروج، يعني بالخروج على الخليفة على الواثق، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في خروج هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك منك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارب. أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ لأن الواثق كان يحمل الناس على القول بخلق القرآن، وهي عقيدة كفرية كان يحملهم عليها بحد السيف ووقع الصوت في الكتاتيب وفي محافل التعليم، وكان يبتلي ويمتحن ويختبر بها العلماء وطلاب العلم ويحبس من يخالف بل ويقتله، كما قتل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله رحمة واسعة، وقد حبس الإمام البويطي وهو أكبر تلامذة الإمام الشافعي وهو صاحب الحلقة من بعده، حبس في قضية خلق القرآن حتى مات في محبسه رحمه الله رب العالمين، ومات محمد ابن نور في الطريق، وضرب أحمد وأغشي عليه، فطرحت عليه بارية، طرح عليه بساط كان هنالك، وداسه الجن يروحون ويجيئون عليه، ثم أمر بألا يحدث وألا يخرج من بيته، فكان خاضعا للإقامة الجبرية رحمه الله، وهو يقول هذا الكلام. يقول لا، هذا كله ليس بشيء أمام الفتنة العامة، تقطع فيها الطرق، تستباح فيها الأموال والأعراض، تخرب فيها الديار، تعطل فيها مصالح المسلمين، تهدر فيها ثرواتهم وقواتهم، ثم يتمكن منهم أعداؤهم. هذا معلوم في كل بلد وقع فيه مثل ذلك، كما وقع في الجزائر، وهذا أمر بين، فليدرسه من يدرس. فإن الفتنة لما وقعت في الجزائر صاروا إلى ما صاروا إليه، قتل ما يقرب من 1,000,000 من المسلمين، وكانت الدماء أنهارا، وما زال القتل دائرا سائرا إلى اليوم. هم يضربون عند القتل بالفأس، لا يقتلون قتلا رحيما، وإنما غاية في الوحشية وغاية في القسوة، يكثرون الناس ويعتدون عليهم، وكل ذلك بسبب الإخوان المسلمين في الجزائر. لما حرفوا السلفيين هنالك ممن كان على منهاج النبوة عن الصراط المستقيم، حتى صاروا سلفيين حركيين كالسلفيين الحركيين في مصر وفي سائر بلدان المسلمين، يكفرون ويتوارون ويشكلون التنظيمات في القرى والنجوع والمدن والشوارع والحواري، ينتظرون لحظة الخروج كحال القطبيين. ثم لما خرجوا وتمدح بهم من تمدح في أرض الحجاز، يقول خرجت مظاهرة خرجت فيها 1,000,000 امرأة مسلمة في المظاهرة، هذا مما تمدح به مسلمة أن تخرج في المظاهرة، يسقط ويعيش. فماذا كان؟ بدلوا من بعد الأمن خوفا، ومن بعد السلام حربا، ومن بعد الرخاء فقرا، ومن بعد الهدوء اضطرابا وقلقا. وتأمل في حالهم قبل وبعد، كانت الحوانيت التي يباع فيها الخمر قد غلقت بسبب الدعوة إلى الله، كان الناس لا يستطيعون أن يتورقوا في الصلاة في المساجد للزحام الذي هو في المساجد من كثرة المسلمين المصلين، كان الشرط يستبدلون أسلحتهم بقطع خشبية لا يحتاجون إليه. فلما وقع ما وقع وحرفوا من كان هنالك من أهل الحق عما كانوا عليه، صاروا إلى ما صاروا إليه. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل من أولئك الفقهاء الذين قصدوه ليستشيروه في الخروج على الواد، فأنكر عليهم إنكارا شديدا وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء، يعني أحذركم الدماء أحذركم الدماء، فالنصب على التحذير، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ يعني مما يحملهم عليه من هذا القول الكفري بالقول بخلق القرآن. قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف، إذا جاءت الفوضى، إذا سقطت السلطة المركزية وهو ما يسعى إليه الخوارج، إذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على ذلك ويسلم لك دينك خير لك، كلامه رحمة الله عليه. وتصور انهيار السلطة المركزية في بلد كما وقع في العراق أيام الغزو الكافر الفاجر، ليس هنالك حكومة ولا دين، فليفعل الناس ما يريدون، من أراد أن يغتصب أنثى فليفعل، لا حساب لا رقيب ولا محاسب، من أراد أن يسلب أحدا شيئا فليفعل، من أراد أن يستحوذ على شيء، كل شيء مباح، كل شيء مباح، فوضى بلا ضابط ولا خطام ولا زمام. هذا ما يراد أن يصل إليه المجتمع المسلم، لمصلحة من؟ لمصلحة الشيطان، مصلحة أعداء الإسلام من كل ملة ونحلة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.